سنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته متواصلة في كتاب موطأ الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. وننبه أننا إذا دخلنا في شهر شعبان، سواء كنا في وسطه أو في أوله، فإننا سننتقل كعادتنا السنوية إلى قراءة ما تبقى من أحاديث الصيام. وأظن في الموطأ فرغنا من هذا الصيام، في الموطأ لعلنا فرغنا من أحاديث الصيام، فإذا كان ذلك كذلك فتبقى قراءة الموطأ كما هي، وباقي الدروس كالبخاري ومسلم والترمذي وكأبي داود تنتقل برمتها إلى كتاب الصيام نظرا لقربان رمضان. نعم، وبقي بعض الأحاديث في الموطأ نكملها ثم نستأنف قراءتنا، لأننا في ذكر خاصة في هذه الأبواب المهمة التي تتعلق بالقرآن في كتاب القرآن في الموطأ. رمضان شهر القرآن، فنحتاج إلى كتاب القرآن في الموطأ والأحاديث المتعلقة بذلك وشرحها، كحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة السماء الدنيا وغير ذلك مما نحتاجه في رمضان. فلذلك تبقى القراءة، ترجع بعد أن ننتهي من الأحاديث القليلة الباقي في كتاب الصيام. نعم، إلى ذلك لنكون قد ظفرنا قدر ذلك كثير، لفضل منه ونشكره أن جمعنا لدراسة هذه الكتب العظيمة. واليوم وأنا في درس زاد المعاد بعد العصر تذكرنا نعمة عظيمة، نحن وإخوانكم ونحن نقرأ من فتاوى شيخنا العلامة بن باز رؤوس الأقلام في مجلد عرض معظم فتاويه على صورة رؤوس أقلام تقرأ يعني في نحو 10 أو 20 دقيقة مع كتاب زاد المعاد. قلنا إخواني أن هذا الذي نسمع كل ما يذكر الشيخ شيء طرف من مسألة في الغالب يذكر الدليل، لأن قاصد المصنف هذا أن يأتي بكلام الشيخ فقط. فقلت لهم سبحان الله، هذه كالمراجعة لنا للكتب الستة التي أخذنا منها ما أخذنا إلا ابن ماجه والنسائي و المسند، ولكن من قرأ الكتب الستة فكأنه قرأ كثير من المسند، فكانت كالمراجعة. فصرنا نذكر أحيانا طرف من فتاوى الشيخ ونسأل من حضر ممن درس معنا في هذه الكتب الستة المباركة دليل المسألة، فنجده يجيب لأنه قد تذكر والحمد لله. نعم، ما بقي ما درس.
نعم،
و هذا بحسب ما سألنا، وسنسأل إن شاء الله أكثر لتكون قراءتنا بعد العصر نحو 10 دقائق أو 15 دقيقة في كتاب شيخنا علامة بن باز رؤوس المسائل، وهي نفس الكتاب الذي يقرأ على الشيخ العلامة عبد المحسن العباد بعد درسه في المدينة النبوية، يجتمعون لقراءة هذا الكتاب لأن أهميته في كونه عالم جديد مثل الشيخ عبد العزيز، رأى سيد كبار العلماء وطرأت عليه مسائل حادثة مهمة نعم معاصرة كتشريح جثث الموتى في أهل الطب وغير ذلك، وقد درسوها طويلا. فكون يعطي الشيخ الزبد أو نأخذ من كلام الشيخ الزبد من نتيجة دراستهم ونذكر الأدلة على ذلك، أشك أنه اجتماع مبارك. فلذلك ذكرنا نعمة الله علينا اليوم درست هذه الكتب، أننا سبحان الله كلما مرت مسألة ذكرها الشيخ وإذا بالأحاديث التي درسناها منذ 6 سنين في هذا المسجد أو 5 تطير في أذهاننا خلال الدراسة المباركة التي درسنا فيها هذه الكتب النافعة التي قال عنها ابن القيم كل فتاوى العلماء منذ عهد علي بن عباس إلى آخر من يفتي اليوم في عصره تدور رحاها حول الكتب 6. كلما تجد مسألة تجد أصلها في هذه الكتب، في البخاري، في الترمذي، عند أبي داود، كتب مباركة عظيمة النفع لأهل الإسلام. نعم، حتى كتاب التوحيد فمرجعه إلى هذه الكتب. نعم، كتاب التوحيد، كتاب العقيدة الوسطية، كل هذه الكتب النافعة في التفسير، في الحديث، كلها مرجعة على هذه الكتب النافعة. وقد وصلت من القراءة في كتاب الموطأ إلى باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى، وقرأنا الحديث الذي قلنا أن إسناده صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيح، فهل عملتم به في الأسبوع الذي مضى؟ فما أعظم نفعه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد من غير يحيي ويميت، في هذا الحديث من غير يحيي ويميت، لأنك إذا قلت يحيي ويميت بنية الحصول على هذا الأجر ابتدعت، ولا بد أن تقتصر على الذكر الوارد في الحديث، لأن الأصل للذكر التوقيف كما ذكرنا، من غير يحيي ويميت 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. نعم، ما تصور 100 سيئة من توك أو من تو أو من قريب قائم من النوم، لعل المعصية كانت البارحة من أمس 7 معاصي قبل المغرب 8 9 10، إن كانت 100 كلها تكفر في صبيحة اليوم الذي ذكرت فيها الذكر. فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما لم تكن كبيرة. وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وهذا المهم، وكان له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك. والحقيقة نظرا لأن لم نوفي هذا الحديث حقه سنذكر بقية الفوائد ونمر مرور عابر الحديث الذي بعده، ثم نكمل الأحاديث المتبقية في الموطأ متعلقة بالذكر. فنقول نزيد في المسائل ونمتنع في هذا المجلس عن المراجعة، ونأسف لذلك لأننا قبيل الأذان لموعد طارئ سننهي الدرس قبيل الأذان نحو 5 دقائق بموعد طارئ، فلذلك نعتذر عن الأسئلة التي تعودنا عن أي سماعها في أول كل حلقة تثبيتا للعلم وزيادة فيه وتحريكا للقريحة الفقهية عند الطلبة الذين إنما جاءوا ليزدادوا علما نعم في الأصل، والله أعلم بالسرائر. طيب، المسألة التي بعد المسألة التي ذكرناها في هذا الحديث، هل إذا ذكرنا هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة متفرقة، يعني قعدت بعد الفجر بعد انتهيت من الأذكار قلتها 10 مرات، ثم وأنا في الوظيفة حان مني فراغ فقلت 10. لما كنت انتظر الغداء رجعت إلى أهلي قلتها 10، بعد العصر 20، إلى أن قبيل المغرب أكملت 100 متفرقة. هل ينال ذلك الرجل الأجر المنشود في هذا الحديث؟ قال بعض أهل العلم من شراح الحديث نعم، لأن مقصود الشارع أن تقولها في يوم ولم يلزمك وهو في مقام التعليم أن توالي بينها، فما قال لك نعم والي بينها ولم يشعرك بذلك، فإذا قلتها مجموعة فلا بأس، مجموعة يعني متوالية لا بأس، وإذا فرقت بينها فلا بأس، غير أنهم قالوا أن ذكرها على التوالي أفضل لا شك، لأن فيها مسارعة في الخير، والرب سبحانه وتعالى قال فاستبقوا الخيرات. نعم، فالأفضل أن تقولها مجموعة، لكن إذا قرنتها بالتسبيحات 33 والتكبيرات 33 والتحميدات 33 على حديث مسلم أيضا وهو الذي جاء بعده من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذا جئت تذكر هذا الذكر يعني تقرن التسبيحات هذه 33 إلى الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة فلا ينبغي إيش أن تفرق بين هذا الذكر أو بين مفردات هذا الذكر. لما؟ لأن مقصود الشارع أن تقول هذا برمته دبر الصلاة، وذاك ما كان مقصود الشارع كما فهم الشراح أن تقول ذاك الذكر في وقت معين، المهم أن تحصي في يومك، كما لو قلت لك إذا جمعت لي نعم يقول المزارع لوكيله من العمال إذا جمعتم لي 100 من التفاح من الشجر في يوم قبل غروب الشمس وجازي 10 قبل الفجر، المهم قبيل الغروب يسلموه إيش 100 تفاح. نعم، كذلك هذا الذكر مقصود الشارع كما قال بعض الشراح أن يتم كله في يوم، غير أن الأحسن والأفضل أن يوالي بينهما. نعم، جيد هذا السؤال، هذه تأتي المسألة الثانية، إنسان قالها 10 20 40 70 لما جاء بعد العصر أكمل 100، متى يبدأ الحرص؟ بدأ هو من الصباح فجاء الظهر وإذا به 60 70 80 90 100 بعد العصر، فمتى يبدأ الحرص؟ من حين أتمها، من حين ما أتمها يبدأ الحرص، مفهوم؟ لأن النبي رتب الأجر أو الثواب على إتمامها، لأنه قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. هذه المسألة الأولى والتي حقيقة ضاق الوقت في الأسبوع الذي مضى عن ذكر مثل هذه المسألة النافعة المهمة التي تحتاجها، لأن كثير من الناس مثلا من قبل قد يظن أنه ما دام فاتته ما قالها مجموعة وقال 17 منها فجاء 17 منها فجاء إنسان كلمه فذهب من المجلس وإذا به يقول ذهبت علي أو يتثاقل، لا أكمل بعد ما تفرغ من مكالمتك مع أخيك الذي جاء كما قال ابن عباس، وهذه مسألة مهمة انتبه لها. يذكر عن ابن عباس أنه قال: ما شيء أكرم إلي من جليسي، ينبغي لمن تحرك في المسجد وجاء أمامك يسلم عليك ويكلمك: كيف حالك يا أبو فلان؟ نعم عرفا، نعم وشرعا ينبغي أن تكرم. أولا لأن الله في النص العام قال: أذل على المؤمنين أعزة الكافرين. الآن العكس عند البعض، تجده يكلم أخاه المسلم كالعزيز ومتعزز عليه. لا يا أخي، اخضع، إلا إذا كان تريد أن تؤدب ويكون صاحب بدعة تريد أن تبين له نوع شدة حتى يفارق بدعته، هذا أمر آخر. لكن مسلم عامي ما يدري ما البدعة، يقول لا إله إلا الله، تريد أن تجلس أو يجلس إليك ليتعلم دينه أو تعلمه. المقصود أن تعمل بهذا النص العام: أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، نعم، وأن تكلمه وقد اختارك ليجلس إليك فكلمه، إلا إذا كان لك جاه عنده، كان تكون من أهل العلم يتعلم منك فطلبت، ولو كان يعني ليس كذلك طلبت منه أن تنهي ذكرك، أشرت له يعني أتكلم معك بعد أن أفرغ من الذكر، فطيب أن يسمح بذلك. لكن لو تكلمت معه في مثل هذا الذكر وذكرت الله لا إلى الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 27 مرة، وتكلمت معه ساعة ثم بعد ذلك أكملت، فلا حرج في ذلك. المسألة الثانية: هل جائز الزيادة على هذا الذكر الوارد 100 مرة؟ هل يجوز أن أزيد عليه؟ نعم، إيه، بس هل يجوز أزيد عن 100 مرة؟ أبو صالح، يجوز على أي شيء اعتمدت أنه يجوز؟ لا، حديث لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد. عمل عملا أكثر من أن هي وتظل فزد، يريد زيادة بالفضل أجد. أي نعم، لأنه قال، وهذا فضل عظيم، تأمل، قال: لم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك أو عمل عملا أكثر من ذلك، وفي رواية جاء مثل ذلك أو زاد. فما أظن أن أحد سمع هذا بعد اليوم يفعل كما نرى بعد الفجر، التفت على صلاة الفجر أجد بعض الناس يمسكون الباب دون الفراش ينامون. طيب لا بأس، الفراش أمامك يا أخي، لكن هذا الثواب العظيم يأخذ منك نحو 7 دقائق أو 5. انظر الفضل اللي جاء فيه، يكون حرز لك من الشيطان هتمشي تمهى عنك 100 سيئة، تكتب لك 100 حسنة. لم يأتي أحد بأفضل مما جئت به إلا رجل قال مثل ما قلت أو زاد. كيف تذهب بعد صلاة الفجر مثلا؟ هي ليس مقيدة ذكر صلاة الفجر لكن في يوم، لكن قلنا أن الأفضل أن تأتي به مبكرا حتى يبدأ الحرص من الشيطان. تعرفون الإنسان قد يعرض له خصوم مع أهله، قد يغضب ويطلق، يمر عليه إنسان في الطريق يتقدم عليها كذا كما نرى البعض يتسابون فيما بينهم، فهنا تحتاج إلى هذا الحرص في يومك وليلتك من الشيطان، لأنه يأتيك من بين يديك وعن يمينك وعن شمالك لتكون من الكافرين أو على الأقل من الفاسقين أو المتكلمين على الله بغير علم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقول الله ما لا تعلمون. الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. من تمام التجاوب مع هذا الآية واتخاذ الشيطان عدو أن تذكر هذا الحرص لتكون في حصن حصين من أن يوسوس لك بما مقتضاه معصية رب العالمين سبحانه. هذا من اتخاذ عدو أن تحمل السلاح، هذا السلاح وهو الحصن الحصين من وسوسة الشياطين وأذيتهم لك. نعم، ثم أن الحرص هذا نأمل ونرجو من الرب، إذا كان سبب العين قوة شيطانية، إذا كان سبب السحر الجندي الشيطاني الذي موكل بإيش بالنفث في العقد، الذي يلزم المسحور. إذا قلنا أن الطلاق بالقوة الغضبية تأتي تحريك من تحريك الشيطان، أشياء كثير تحتاجها ينكف بإذن الله شر الشيطان عنك بهذا الحرز، تكون في حرز وحصن حصين منه، فاصبر على ذلك. وأنا أقول لك حتى يتمكن هذا الحرز ويكون على أوجه ما يكون، يكون في قلبك يقين أنه يحدث هذا الحرز، لا تكون كالمجرب. الثاني تأمل مفرداته التي سنشرحها الآن، نعم، وأن تقولها واحدة واحدة، تأمل مفرداته واحدة واحدة قبل إيش؟ قبل أن تقوله، وأن تقوله لا تقول لا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، شيء الواحد، وتكلمه وانت تستمتم بالذكر، ليواطئ قلبك لسانك، نعم، فلا يكون الكلام متعلق فقط باللسان والقلب مشغول بمكالمة اللسان والتأشير له حتى تحصي عشر في كل كلمة. لذلك شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني يقول لا يكون بعد الصلاة ذكرك كما يشبه سمينها السبسبة، وتشير إلى واحد وتكلم واحد، ربما وأنت لا تفقه ما تقول، ما معنى سبحان الله، أي ينزه الله عن كل ما لا يليق به، الحمد لله أثني عليه بصفات الجمال والكمال إلى آخره. فينبغي أن تأمل الذكر حتى يقع في قلبك موقع من التزكية للنفس والتطهير لها من أدران الكبر والشرك والتعلق بغير الله، نعم، فالقلب اللاهي لا يستجاب له، وأنت في دعاء عبادة، لما تقول لله في دعاء عبادة هذا، فحتى يستجيب الله لك أقبل بقلبك على هذا الذكر، نعم، وتعرف معانيه. المسألة الثالثة في معاني هذا الذكر العظيمة المشتملة على إفراد الله في ألوهيته سبحانه وتعالى وفي كل أنواع توحيده من ربوبية وصفات، حيث أنه إذا قال لا إله يعتقد بقلبه وهو يقوله من الصباح أو في الضحى أو الوقت الذي يسهل له قولها، أي لا معبود حق إلا الله وحده، تأكيد لوحدانيته في ألوهيته سبحانه وتعالى، نعم، توكيد. ثاني لا شريك له، كذلك أنه لا شريك له سبحانه وتعالى في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. ثم الثناء عليه بإثبات الملك والتفرد به، الملك الخاص بالله، وهو قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، فملكه ليس كأملاكنا، فنحن أملاكنا تبعا لملكيته، فلا نملك شيء إلا بإذنه، كما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، فبكلمة كن ينزع الملك من فلان، وبكلمة كن يوجد من مملكاته ما يريد من السماوات والأرض، بكلمة كن سبحانه وتعالى له الملك، ألا له الملك والأمر وله الحمد. الحمد هو إيش؟ هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما اتصف به من صفات الجمال والكمال، فالمحامد كلها مستغرقة له، فلو قلت للرسول الحمد أشركت، لأن هذا لا يكون إلا لله، فله هو الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذي يخوف العلماء ويجعلهم يخشون رب الأرض والسماء، اعتقادهم أن الله على كل شيء قدير، فلا يقدر العالم على أن يكذب في فتواه أو أن يضل الناس، نعم، وكذلك المسلم المتبع لا يغش في معاملته ولا ينظر إلى ما حرم الله ولا يسمع ما حرم الله، لأنه على كل شيء قدير، وقد توعد الرصاة بعقوبتهم في الدنيا والآخرة، معرضين لعقوبتهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى في كتابه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذه العقوبة متى؟ دنيوية. وقال: والذي يقنهم العذاب الأدنى، قيل عذابا في الدنيا تسليط الأعداء دون العذاب الأكبر. فنخاف من بعض الدول التي نرى أن الأعداء تسلطت عليهم تقتلهم وتأخذ أموالهم أن يكون بالذنوب أصابوها، ويكون هذا العذاب في الدنيا قبل الآخر حتى يعودوا إلى الله. نعم. والذي يقنهم من العذاب الأدنى، قيل عذاب القبر وقيل عذاب في الدنيا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالله لما نعلم وأنت تكرر ذلك في هذا الذكر أنه على كل شيء قدير، يصبح في قلب خشية منه أن لا تخون بنظرة نهاك عنها سبحانه، تنظر لمحاسن امرأة لا تحلك، أو تتكلم بغيبة مسلم، لأنه قادر سبحانه أن يرسل عليك العقوبة التي تكون عبرة لغيرك بك، نعوذ بالله من ذلك. فالله على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء. وتقول ذلك في يوم 100 مرة وتكون لك هذه الفضائل التي سمعت. جاء حديث آخر في سنن أبي داود له فضل إذا أصبح وإذا أمسى، من طريق من حديث أبي عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات. نعم، كان له ذلك الفضل. وإن أنسى يقول مثل ذلك، يقول مثل ذلك، يعني ممكن تقول ذلك مرة واحدة، يقول لك عدل رقبة واحدة من ولد إسماعيل، تكتب لك 10 حسنات وتعط عنك كم؟ 10 سيئات. نعم. وقد جاء عند الترمذي والنسائي، وهذا حسنه الشيخان من المعاصرين علامة الألباني وعلامة ابن باز، قبل أن يثني رجليه، من قبل أن يتكلم ويثني رجليه دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، لكن معها يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كتبت له 10 نعم حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفع 10 درجات، وكان ذلك حرص، يعني له من كل مكروه وحرس من الشيطان ما لم فهذا قبل أن يثني رجليه، يعني هو باقي مكانه. حتى العلامة الألباني كان يقول حتى الإمام إذا أراد أن يقوله يبقى متجه للقبلة حتى ينتهي منه ثم ينفتل للناس. نعم، فيقول هذا على وضع، على جلوسه الذي هو عليه، على الوضع الذي جلس فيه قبل أن يحرك رجليه وقبل أن يتكلم مع أحد. 10 مرات دبر المغرب، 10 مرات دبر الفجر، لله ولا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الشيخان حسناه، وما لي أنا دراسة خاصة له، لم أجمع طرقه، لكن هذه طريقتنا الاستفادة من تصحيح العلماء حتى يثبت ضعفه. نعم. وأما الحديث الثاني فهو في تكفير الصغائر، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كما اتفقنا. لكن فيه فضل، هذا ظاهر يدل أن التسبيح، نعم، أن التسبيح أفضل من لأنه لما قال: من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33، فقال: 800 إلى الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه مثل كانت زبد البحر. لكن هناك حديث آخر: من قال سبحان الله العظيم وبحمده كم؟ 100 مرة في صحيح مسلم، إيش يحصل له؟ غفرت له خطايا، ذيك سبحان الله وحده، يكتب له 1000 حسنة، سبحان الله وحدها يكتب له 1000 حسنة، لكن سبحان الله العظيم، نعم سبحان الله العظيم وحمده 100 مرة تغفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده، عفوا، سبحان الله وبحمده 100 مرة يغفر له، سبحان الله العظيم وبحمده تغرز له نخلة في الجنة، نعم غراز نخلة في الجنة. فإذا كان ذلك كذلك فهذا فضل عظيم، فضل عظيم في ذكر رب العالمين، فهذا من الأذكار المقيدة، فانتبه لها لا تضل عنها ولا تغفل. مالك اقرأ عن عمارة، نعم قرأته وهذا الحديث قرأناه، الباقيات الصالحات قرأناه في الدرس الذي مضى، لكن بقي أظن حديث معاذ، حديث أبي الدرداء
لا قرأنا أيضا. أعيد يا شيخ.
أين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. عن زياد بن أبي زياد
وهو ثقة عابد
أنه قال: قال أبو الدرداء: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله.
نعم، الحقيقة من الفوائد التي فاتنا ذكرها أن مع اختصار السند وعلوه، أقصد مع علو السند من مالك إلى معاذ بن جبل، ليس فيه رفع إلى النبي، والحاكم مستدرك سناده طويل رفعه للنبي عن أبي الدرداء، فنخاف أنه معلول بإيش؟ بالوقف، أنه موقوف على أبي الدرداء، لأنه ليس بينه وبين الدرداء إلا برجل. والسند العالي القليل الرجال يكون أضبط من السند الطويل، فنحتاج إلى قوة إسنادية تجعلنا نرفعه للنبي. فالظاهر بحسب هذا أنه موقوف على معاذ بن جبل، لكن نطمئن لأن الموقوف له حكم الرفع. إذ كيف معاذ يعرف أمر مستقبلي غيبي ويكون يقول من تلقاء نفسه؟ إذا الأذكار ليس فيها اجتهاد، ليس في الأذكار اجتهاد كما تقول الصوفية. لما كنت في دمشق الشام ذكروا لبعض المسلمين الجدد، لبعض الأفارقة، جاءهم يطلبون مساكين العلم بالشام، أضاعوا الطريق، طلبون عند الصوفية فأسلموا، أسلم منهم، فقابلت بعض من أسلم، إذا به المسكي ما هدي الإسلام السلفي الذي كان عليه السلف، هدي إلى الصوفية، وقاعد هذا المسكين الذي تعلم ألف باء العلم لتوه وقد كان أمريكيا أو بريطانيا يحاجني بما قاله الصوفية أن باب الأذكار مسائل اجتهادية لا ينبغي الوهابيين ينكرون عليه المسكين. نعم، فهذا سببه التربية بين أهل البدع، ولذلك قال بعضهم: إذا أراد الله بفتى أو بإنسان، كإنسان مسلم جيد أو فتى خير، أرشده لشيخ سنة يعلمه أصول السنة حتى يتبعها في باب الجهاد، باب الأذكار، يعذبون على العقوق. فالبدع أمرها شنيع في الشريعة، ليس هين من أحدث فيها، كل بدع ضلالة، كل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار. فظاهر أن هذا موقوف إلا أن يأتي شيء نطمئن إليه، نعتقد أنه مرفوع للنبي، لكن بأقصر الأسانيد. مالك عن زياد بن أبي زياد وهو مولى بن عياش وهو ثقة، قال أبو الدرداء: ألا أخبركم؟ فهذا الظاهر الموقوف على معاذ، وفيه فضل الذكر العظيم، لأنه قال: بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الورق والذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قال: بلى. قال: ذكر الله. فهذا يدل على فضل ذكر الله وقال زياد بن أبي زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل. نعم هذا إذا قاله مالك فنخشى من الانقطاع، المفترض يقول زياد بن أبي زياد عن أبي عبد الرحمن لكن ينسب إلى زياد بن أبي زياد وينسب إلى معاذ، فلا بد من سند نطمئن إليه مرجح أن هذا من مالك إلى معاذ. ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله. صححه العلامة الباني وحسنه مرفوعا للنبي أن ذكر الله سبحانه وتعالى مما ينجي من عذابه، ولو من باب الحسنات يذهبنا السيئات لأنه أجره عظيم وثوابه كبير. نعم وذكر مالك هذا الباب حديث رفاعة. اقرأ
عن نعيم.
نعم نعم إيه. أبو الدرداء في هذا السند قال فيه نعم لا هو في هذا السند قال من هو هو يعرف بتدليس زياد بن أبي زياد، لا ما يعرف بتدليس أنه قال قال أبو الدرداء. فحينئذ إذا كان زياد بن أبي زياد لم يدرك أبو الدرداء يكون فيه انقطاع، لكن عند الترمذي مرفوع. وأبو الدرداء رفعه للنبي أيه. فحينئذ هذا هو السبب لعل الذي جعل الشيخ العلامة يصححه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد. يعني الأصل أن إذا قال مثل زياد بن أبي زياد قال أبو الدرداء وهو لا يعرف بالتدليس أن الأصل أنه سمع منه، لكن البعض نقل أنه ما سمع، فحينئذ لابد من التحقق لأن هناك كتاب اسمه جامع التحصيل يبين آراء العلماء رحمهم الله في السماع. فالأصل في من لم يعرف بالتدليس مثل زياد بن أبي زياد لم يذكر أنه مدلس وقال قال أبو الدرداء، الأصل أنه سمع منه. فذكر البعض أنه فيه بعض الناس يعني أو بعض أهل العلم يقول لم يسمع منه، فحينئذ لابد من الرجوع والتثبت هل هذا أمر مجمع عليه أم مختلف فيه. فإذا مختلف فيه لابد أن يرجح، لكن الرجل هذا لا يعرف بالتدليس فلابد من مراجعة السماع حينئذ يعرف الأمر تحقيقا. لكن وجد في رواية الترمذي موصولة كما ذكر، فحينئذ هذا هو السبب الذي جعل العلامة ناصر الدين رحمه الله يرفع الحديث ويحسنه مرفوعا للنبي لعله في وجود هذا السند لذكر الواسطة بين زياد بن أبي زياد وأبو الدرداء. فإما يكون الانقطاع في ذلك الحديث بذاته أو يكون الانقطاع بسبب أنه لم يلقاه، فهذا هو الذي نحتاج الحقيقة إلى مراجعته. لكن من جهة الاطمئنان قد حسن الحديث مرفوعا العلامة الألباني، لكن كان عندي شك في الوقف وقلت أن هذا السند القصير هذا السند المختصر يدل على إيش؟ يدل على أنه موقوف لولا الخشية التي حملنا عليها أن البعض ذكر لنا الآن منكم أنه وجد أن البعض سمع أو رأى أن بعضهم قال أنه لم يسمع وأنه منقطع، هذا الذي يجعلنا نزيد نظرا فيه من هذا الوجه. لكن الحديث على ما ذكره العلامة الألباني أنه ثابت وجعله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث بعده
عن نعيم بن عبد الله المجمر
وهو ثقة،
عن علي بن يحيى الزرقي
وهو ثقة،
عن أبيه
صحابي،
عن رفاعة بن رافع أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبهن أول؟
نعم، تقدم معنا هذا الحديث في شرح سنن أبي داود بما يغني عن إعادته، لكن هنا وقفة فيما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في قوله أنه يجوز للمأموم أن يرفع صوته بالذكر، وقال وفيه أن الذكر كله بالتحميد والتحميد إلى آخر ما قال، رفع الصوت به أو لم يرفع هو مندوب إليه. الحقيقة هذه الحادثة، كون الإنسان رفع الصوت عند النبي بالذكر، هل يجعل والنبي أقره في تلك الحادثة، فهل يجعل ذلك سنة مستديمة بحيث اليوم أنت مثلا تقول ربنا ولك الحمد ترفع صوتك بهذا مثلا؟ فإن الإمام عبد البر أنكر على ما أنكر عليه، قال في بعض الناس أنكروا علي لما قلت يجوز بالذكر احتجاجا لهذا الحديث، فأنكر عليهم، قال ما وجد عندهم دليل. نعم، فهناك إذن علماء أنكروا أن يستنبط من الحديث جواز رفع الصوت أثناء الصلاة، وقد رأيت في الجنوب من يرفع الصوت بالذكر وهو يصلي. فالجواب الظاهر أن الأحوط القضاء بمن جعل هذا مرجوح. لما؟ لأن أولا نحتاج إلى عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هل بعد هذا الحادث التي شاء الله أن يرفع صوته ويسمع النبي ثم يفتي، هل تكرر وصار هذا سنة مستديمة عندهم؟ فلو كان كذلك نطمئن إلى ما قاله ابن عبد البر نرفع أصواتنا، لكن لا نزال نرى العمل متتابع من ذاك الوقت الآن ليش؟ لأن رفع الصوت أثناء الصلاة بالذكر ليس كان من سنة المصلين. نعم، فنحتاج أن نعتقد لنعتقد أن هذا كما ذكر سنة من الصحابة تجعلنا نطمئن إلى ما ذكره رحمة الله عليه. أسأله تعالى أن ينفعنا وإياكم باعتكم الآن 25 وهو ترى 37 معناها 12 دقيقة. طيب أكمل. حكم ترتيل الاستعاذة من أجل تعلم مخارج الحروف في التجويد، هذا من البدع. ترتيل الاستعاذة تغنيا كأنها قرآن إحداث في الدين، يقول أعوذ بالله إلى آخره، يعني يمثلون كأنها قرآن، بل ويأمر بمخارج الحروف، يقول أعوذ، فإذا به المدرس يقول أعوذ، كأنه سبحان الله مصحف. نعم، يقال ما الدليل على هذا التكلف وهي ليست قرآن أصلا؟ طيب، أنا شاب من فرنسا والآن أريد أن أهاجر، لكني من الأسف الشديد رأيت بعض الأخوة اللي هاجروا ذو سنتين أكثر يرجعون لبلاد الكفر بزعم ما وجدوا عمل ورزق كافي، هذا نخشى أنهم استحبوا الحياة الدنيا، فإذا لا ترعوا لهم. نعم، وابقى في البلد الذي ذهبت إليه، خاصة في فرنسا ونحوها شاهدنا كيف أنهم إيش، كيف أن أولادهم يدرسون، الأولاد المسلمين يدرسون الجنس في المدارس، بل حكى لي إنسان قريب أنه يشتمون النبي، مدرسين أنفسهم في الحصة الدراسية يشتم النبي. ما حكم الشراء بالدين بنية عدم الإرجاع؟ أعوذ بالله، بحجة أن صاحب المتجر متدين مني ويماطل، هذا يعني دين بنية عدم الإرجاع؟ ننظر فيه كيف يعني شراء بالدين بنية عدم الإرجاع. أيه، على كل حال يجوز إذا تم البيع وتفرق خلاص ثبت حتى لو كان عليه الدين، إنه ما يرجع له إياها لأنه البيعان والخيار ما لم يتفرق. إن تركيب اللولة بزيادة أيام الدورة إذا وصلت 14 فما العمل؟ ما دام عليك الدورة تدرين الدم أسود فأنت في دورة حتى تطهري من العبرة برؤية دم الحيض، والله تعبدنا بذلك وجعل ذلك وصف منضبط، فقال سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى جاء المحيض وهو الدم الأسود المعروف تعتد به ولو 14 يوم. الإمام أحمد قال رأينا أناس أو سمعنا عن نساء من بني الماجشون يحضن 17 يوم. نعم، فالعبرة بوجود الدم الأسود متى ما وجد فتعتد به حتى تطهر وترى الطهر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.